إخواني أخواتي المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم ويزكيهم، حيث نطوف خلاله مع روائع الأخلاق الإسلامية المباركة وننهل من معينها أملا في التحلي والعمل بها. وأرحب باسمكم جميعا بضيف حلقتنا لهذه الليلة، وهو فضيلة الشيخ محمد البتنوني. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، بارك فيكم.
فضيلة الشيخ، بعد الترحيب بالإخوة المشاهدين، لعلنا في حلقة سابقة قد تكلمنا عن خلق التواضع وأخذنا بعض مفاهيم هذا الخلق العظيم وكذلك بعض درجات التواضع، واليوم بمشيئة الله تعالى نكمل ما تبقى من محاور لهذا الخلق العظيم. البداية ستكون بمشيئة الله تعالى في مجالات التواضع، يعني أين يكون التواضع ومتى يكون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلت لك في أول حلقة،
نعم،
التواضع هذا خلق عظيم، ولا يوجد خلق آخر إلا وللتواضع فيه نصيب، فكل ما عداه محتاج إليه، ولذلك تتعدد مجالاته لتشمل الحياة كلها. في كل مراحل سيرك إلى الله تبارك وتعالى مطالب بأن ترتدي هذه الحلة، حلة التواضع، حتى تصل إلى الله تبارك وتعالى بالسلام. فالطريق إلى الله لا يقطع بالأقدام، وإنما يقطع بالقلوب. فمجالات التواضع عديدة ومتنوعة، ولكن حتى يكون الكلام منظما ومفهوما، حتى يستطيع الإنسان أن يستذكره ويطبقه في حياته، فينبغي أن نحدد مجالات معينة حتى يراجع الإنسان نفسه، أطبق فيها التواضع أم لم يكن من المتواضعين. أول هذه المجالات التواضع عند أمر الله ونهيه، بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه. المجال الثاني التواضع لكبرياء وعظمة وجلال الله تبارك وتعالى. المجال الثالث التواضع في اللباس والمشية. المجال الرابع التواضع في الأكل والشرب. مجال الخامس من مجالات التواضع التواضع مع الزوجة. المجال الذي يليه التواضع مع الأولاد. المجال الذي يليه التواضع مع إخوانك المسلمين. ثم التواضع مع الخدم والعبيد. فبهذا الحصر وبهذا التنظيم نستطيع أن نتناول كل الأخلاق وكل السلوكيات المرضية التي يرضاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في إطار هذا الخلق العظيم. وأول هذه المجالات التواضع لأمر الله ونهيه. وهذه حقيقة دين الإسلام التي تقوم على الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. الإسلام هو الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. يكون المسلم بين يدي الشارع كالميت بين يدي المغسل، حلال أفعل، حرام أنتهي. هكذا يتقلب المسلم في حياته، ارتفاع وانخفاض، استجابة وامتناع، تبعا لماذا؟ تبعا لأمر الله ونهيه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام. فالإنسان لا يكون متواضعا أبدا وهو يرفع رأسه بالجدال والنقاش، كما تكلمنا في التواضع لدين الله عز وجل والعوارض التي يمكن أن تحدث من بعض الناس لصد أو المجادلة فيما أمر الله تبارك وتعالى. المسلم المتواضع لا يفعل شيئا من ذلك بالمرة. أمر الله وأمر رسوله مقدس، قدسية النص، لأن النص هذا جاءك عن الله، والقرآن محفوظ فهو كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا، وجاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، فإنه يفيد العلم والعمل معا، فلا حجة لك. أما كون الإنسان لم يفهم هذه العلة ولا يعرف هذه الحكمة، فلا يصده ذلك أبدا عن الفعل والترك، لا يصده أبدا. لماذا؟ لأنه كم من عائب قولا سقيما وآفته من الفهم السقيم. ربما العيب في فهمه هو، لو رجع إلى كتب العلم لا انزاحت عنه الشبهة بإذن الله تبارك وتعالى. فالإنسان حسب قلبه مع الله تبارك وتعالى، الإنسان المؤمن، الإنسان المخلص الذي يميل إلى الله تبارك وتعالى ويطلب منه التوفيق والسداد، الله يلهمه رشده ويوفقه.
الشيخ، من هذا الكلام هل نفهم يعني أن الإنسان إذا لم يمتثل لأوامر الله تبارك وتعالى وينتهي عما نهوا عنه جل وعلا، هل يعني يكون فيه نوع من الكبر اللي هو ضد التواضع؟
صحيح،
يعني هناك عدة أسباب صحيحة أن تجعل الإنسان ألا يتبع أوامر الله تبارك وتعالى، فهل نستطيع أن نقول هناك نوع من الكبر أو عدم التواضع في
أشدها الإنسان. الكبر من أشد صوارف الإنسان عن اتباع الأمر وترك النهي الكبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر رجلا أن يأكل بيمين أن يشرب بيمينه كان يشرب بشماله فقال الرجل لا أستطيع فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت فما رفعها إلى فيه يبست يده ثم قال صلى الله عليه وسلم منعه إيه
الكبر
منعه الكبر لما رفض كفار مكة أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى منعهم الكبر أسجد على موضع أطأه بقدمي كبر لما كفر سادات قريش ورفضوا أن يدخلوا في الإسلام كيف أقف في الصف مع بلال وصهيب وسلمان منعهم الكبر يا محمد يغشاك العبيد وتريدنا أن نكون معهم منعهم الكبر إذن الكبر صرف الإنسان عن الاتباع فنستطيع أن نقول أن أول مجال من مجالات التواضع أن تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى ونهيه وتكون ممتثلا لهما بالفعل أو بالترك
نعم طيب هذا الأوامر والنواهي لا شك أنها تشمل العديد من النواحي في اللباس في الأكل في التعامل مع الآخرين إلى غير ذلك نعم. فنبدأ في تفصيل بعض هذه الأمور كاللباس مثلا هل هناك تواضع في اللباس؟
نعم التواضع في اللباس كما قلت لك التواضع هذا من أعمال القلوب
نعم.
ولا يستطيع الإنسان أن يكشف عما في قلبك ولكن أقيم الظاهر على الباطن دليلا تستطيع من ظاهر الإنسان أن تعرف باطنه حتى لو جادل وقال لا لست متكبرا يفضحه ظاهره فهناك أشياء أقيمت مقام البينة أن هذا الإنسان متكبر من هذه الأمور مثلا في اللبس لبس الحرير للرجال النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بالذهب والحرير وقال هذان حل لذكور أمتي حرام على إناثها تمام واضح حديث لا مطعن فيه يأتي إنسان بعد ذلك ويلبس الحرير لما يلبسه وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه
طيب لعل هناك يبدأ في التأويل يعني
لا هي ليست التأويل هنا ولكن
يعني نسمع بعض الناس يعني يؤولون هذا الأمر يعني
لا نحن نعلم في لبس الحرير أنه
حتى نأتي على المسألة بكل وضوح شفافية يعني
هو بالنسبة للحرير لا يجوز لرجل أن يلبس حريرا إلا في حالات أجازها الشارع وهي أن يكون به حكة كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أنه كانت به حكة فأذن له في لبس الحرير و الحالة الثانية أن يكون قدره أقل من 4 أصابع يعني لا يكون الثوب مصمة من الحرير وإنما أجزاء منه هذه المسافة من الحرير هذه المسافة من الحرير هذا جائز أما أن يكون الثوب مصمة من الحرير فهذا حرام ولا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة طب في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن الجنة قال ولباسهم فيها إيه
حرير
شيء عجيب ولذلك الإنسان الذي لا يلبس الذي يلبس الحرير في الدنيا لما يلبس الحرير لأنه لباس أهل التكبر لأن الإنسان يشعر فيه كما يركب الفرس تماما تتذكر في الحلقة التي تكلمنا فيها يشعر بالبهو والسرور والنشوة والانتفاش هذه الحالة لا تأتيه إلا إذا لبس الحرير ولذلك يحضرني الحديث الجليل الذي رواه عدد كبير جدا من أئمة الإسلام الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد والحاكم يعني تقريبا في أكثر من 30 مصدرا وهي وصية نوح عليه السلام لابنيه طبعا الإنسان في لحظة الموت هي أصدق لحظات حياته يجتمع له ماضيه كله ماثلا أمامه فيعبر عنه بسطر أو سطرين لذلك إن أردت أن تأخذ الحكمة فخذها من الوصايا سيدنا نوح عليه السلام ليس كأي رجل إنه نبي ومن أولي العزم من الرسل وإنه قد عاش عمرا مديدا
فترة طويلة
لبث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا
40 سنة
قبل أن يوحى إليه 60 سنة بعد الطوفان احسب هذا العمر كله يأتيك عمر نوح فلما جاءه الموت اسمع بقى لنص النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أمور الغيب ولكن الله يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بها يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرت نبي الله نوحا الوفاة قال لابنه وفي رواية قال لابنيه إني قاص أو قاصر عليكم الوصية. هيعطوهم وصية، آمركما بثنتين وأنهاكما عن ثنتين. آمركما بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإن السماوات السبع والأراضين لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين كانت حلقة مصمتة، حلقة مبهمة، لفصمتهن أو لقصمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاكما عن الكبر والشرك. قال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون لي نعل حسنا، أهذا من الكبر؟ قال: لا. قال رجل: يا نفس الرجل، إني أحب أن يكون لي صاحب حسن، أهذا من الكبر؟ قال: لا. وعددوا أشياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقالوا: فما الكبر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. انظر إلى جمال الوصية التي أوصى بها نوح عليه السلام، وجمال استحضار رسول الله صلى الله عليه وسلم للموقف ليوصي به أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الموقف وذكر هذه الوصية وتكلم عن الكبر بخصوص حادثة حدثت أمامه. إيه الحادثة التي حدثت؟ هي حادثة لها تعلق بموضعنا الآن بلبس الحرير. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فدخل رجل من الأعراب من أهل البادية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدا جفا فيهم البداوة والغلظة، لأنهم لا يسمعون الوحي. وكان يلبس طيالصة، يعني حرير، مزرورة أو مكفوفة بديباج، يعني الزراير أيضا من الديباج من الحرير، سواء كانت مكفوفة يعني مثل هذا الشيء المثنية عليها أو المزرورة بديباج. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه وقال: هذا يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راعي. وأمسكه صلى الله عليه وسلم، جذبه وقال: أرى عليك ثياب من لا يعقل. تذكر الأول، أرى عليك ثياب من لا يعقل. كيف تلبس حرير؟ أنت لا تعقل، لأنك لو تعقل لتركته في الدنيا حتى يلبسك الله في الآخرة. أرى عليك ثياب من لا يعقل. ثم قص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وصية نوح عليه السلام وأمره لأولاده أن يجتنبوا الكبر. فانظر العلاقة،
فكان من بين الكبر،
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير من الكبر. لا يأتي إنسان الآن ويقول: أنا ألبس الحرير ولست متكبرا. أقول لك يكذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن جادلت وإن جادلت فإن لبسك الحرير دليل على أنك إنسان متكبر. يعني اسمح لي أن أرجع لبقية حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه الصحابة: فما الكبر؟ يعني هذه الخلاص، عايزين نفهم يعني إيه الكبر. فقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، البطر هو الرد والاعتراض، أن تعترض عن الحق وألا تأخذ بالحق. درجتين، تجادل فيه حتى بعد أن تعلم أنه حق لا تأخذ به، هو ده بطر الحق. وغمط الناس، عدم اعطاء الناس حقوقهم لاعتقاد أنهم أدنى منك منزلة، أنك أعظم منهم فلا تعطيهم حقوقهم، هذا هو الكبر، بطر الحق وغمط الناس. أما التجمل في الثياب لا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا بذلا، يعني لابس ثياب المهنة، يعني ثياب متسخة وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: نعم، من كل المال، إبل، بقر، كل المال. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله يحب إذا أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته عليه. البس الثياب الجميلة لا مانع أبدا، ولكن كما قلت لك اجتنب الحرير، واجتنب أن تلبس الثوب وفي نيتك التكبر على عباد الله تبارك وتعالى. إذن من مجالات التواضع أن يكون الإنسان ملتزما في لبسه بألا يلبس الحرير، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد نهي عنه.
طيب فضيلة الشيخ، قبل أن ننتقل للنقطة الثانية، نريد فقط إيضاح بالنسبة لغمط الناس. أنت ذكرت جزئية مهمة جدا، وهو ألا يعطي حقوق الناس لظنه أنهم أقل منه مكانة. طيب إذا لم يعطه حقوقهم لأنه بخيل مثلا، هل هناك تلازم بين ما ذكرت والكبر بالنسبة لغمط الناس، أم أن تتعدد الأسباب ولكن يبقى غمط الناس بكل مجالاته كبر؟
هو الأساس الأساس الكبر. قلت لك في الأول خالص، التواضع يجذب إليه فضائل الأخلاق، والكبر يجذب إليه مساوئ الأخلاق. فلما كان الكبر هو الأساس، منع البخيل الناس حقوقهم، فإما أن يمنعهم استئثارا بهذا المال أو شحا به، إما يعني الإنسان البخيل هذا يعني إنسان يكره الخير لنفسه بل يكرهه للناس من باب أولى، فهذا إنسان يعرف أن الحق لهؤلاء، ولكن منعه حرصه وبخله وكبره أن يعطي لهؤلاء حقوقه.
نعم. بارك الله فيكم. طيب ننتقل إلى بعض الجزئيات الأخرى، هي مجالات التواضع وشكية كثيرة كما ذكرت بداية حلقة. بالنسبة لبعض الهيئات التي يتخذها الإنسان في معاشه كالجلوس والحركة إلى غير ذلك، يعني كيف يكون التواضع فيها؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الله عز وجل إليه الملك وخيره أو وسأله أملكا أرسلك ربك أم عبدا رسولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عبدا رسولا. التزم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق، لدرجة أنه كان يأكل يوما، فقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل متكئا فإنه أهون عليك، يعني أرفق بك وأريح لك.
نعم.
كل متكئا، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن حنى جبهته حتى كادت تلاصق الأرض بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وأكل محتفزا صلى الله عليه وسلم. شوف، حتى في هذه الهيئة لا يريد أن يكون من هيئة المتكبرين. أمامك نعمة الله عز وجل وتأكل منها وأنت على حال المزدري لها، ولكن انظر محتفز، يعني كأنه مهتم بهذه النعمة وبهذا الخير الذي أرسله الله عز وجل له. لا أشوف إيه، أكل كما يأكل العبد، كأن هناك عبدا يخاف من سيده أن يلحظه وهو يأكل، فيأكل متخفيا ويأكل متسرعا، فيأكل كما يأكل العبد
ويجلس كما
يجلس كما يجلس العبد. ليست جلسة المتكبرين ولا الأشرين ولا المتبخترين، لا، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. أنبه على رواية وأشرب كما يشرب العبد، هذه رواية منكرة رواها الديلمي في مسند الفردوس. هناك مسألة إسبال الإزار. إسبال الإزار هذا يعني
من ضمن اللباس، يعني
طبعا هذه من صور الكبر. من صور الكبر ترى إنسانا يلبس ثوبا جديدا، عندما يذهب إلى الخياط يقول له اجعل الثوب إلى الأرض، يجر في الأرض جرة، ويأتي إليك ويقول هذه الموضة. ورأينا هذا في نفس في بعض البلاد. نعم والله، أنا لما رأيت ناسا قلت لهم لما تلبسون هذا الثوب الذي يجرجر على الأرض، قال هذه الموضة، جميعنا نلبس هذا اللبس، لو رفعت الثوبة لاتخذوني معيرة، حتى رأينا يجعلوها نكتة ويتمسخرون بالذين يفعلون ذلك ويرمونهم بالسخرية والهمز واللمز. سبحان الله، صرنا في زمان تتخذ فيه السنة بدعة والبدعة السنة، وضاع فيها الحق بالباطل. فنحن نحتاج إلى أن نراجع هذه الأمور ونعرف أين سنة رسول الله، أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنأتيها، والدخيل نتركه. ولا يجوز لرجل أن يحتج على ترك السنة بالعرف والعادة أو فعل الآباء والأجداد، فإن هذا جنس ما فعل المشركين. بل المشركون، بل وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثار مقتدون. لا، سن المسلم جاءه الحق فيلتزمه ويفعله كائنا من كان من جاءه به. الآن جر الإزار، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إسبال الإزار، حديث صريح وواضح، قال صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. لجر إزاره من الكبر الله لا ينظر إليه. واحد يقول الحين جاءك الفرج.
نعم.
قال خيلاء.
خيلاء.
وأنا لا ألبس خيلاء. أنا أجره ليس خيلاء. لا على سبيل الخيلاء.
نعم.
نقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل من الإزار عن الكعبين ففي النار. أين ستذهب بهذا الحديث؟ يقول لك نحمل المطلق على المقيد. نحمل الإطلاق في الحديث الثاني على التقييد.
وما تحت الكعبين ففي النار مطلق.
أي نعم مطلق نحمله على المقيد اللي هو خيلاء. وهذا صنيع بعض أهل العلم. ولكن أهل الأصول يقولون إنه إذا اختلف الحكم والسبب فلا يجوز حمل المطلق على المقيد. نوضح هذه الجملة.
جميل.
الحديث الأول من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. ما الحكم هنا؟
الحكم هو
لم ينظر الله إليه. ما السبب؟
ليه العقوبة.
أي نعم.
نعم.
ما السبب؟
جر إزاره خيلاء.
نعم. ارجع الحديث الثاني. ما نزل عن الكعبين من الإزار ففي النار. ما الحكم؟
ففي النار.
ما السبب؟
جر الإزار.
إذن هنا جر إزار بخيلاء، هنا جر إزار مطلق. هناك عقوبة وهي لم ينظر الله إليه، وهنا عقوبة أنه في النار. إذن العقوبتان مختلفتان. إذا كانت العقوبتان مختلفتان يعني الحكم مختلف والسبب مختلف، فلا يمكن أبدا حمل المطلق على المقيد هنا. فنحن نقدر ونحترم ونحب ونجل علماءنا السابقين، وهو عالم واحد يعني حتى لا أريد أن أذكر اسمه، وهو عالم مشهور رحمه الله ورضي عنه، فهو من كبار علماء الإسلام. ولكن لكل عالم زلة ولكل جواد كبوة، فرضي الله عز وجل عن هذا العالم الجليل. ولكن بقية أهل العلم متواترون على أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة، بل آتيك بنص واضح وصريح في سنن الإمام النسائي من حديث جابر بن سليم، قال صلى الله عليه وسلم إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة.
يعني عد الإسبال بذاته من المخيلة.
من المخيلة. إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. انتبه، هل رأيت وضوحا أعظم من هذا؟ يعني مجرد جر الإزار هذا من المخيلة، فكيف يستسيغ إنسان عاقل أن يأتي بعد ذلك ويقول أنا أجر ثوبي ليس على سبيل الخيلاء؟ أقول لك سارع وعدل هذه الألبسة التي تلبسها حتى تكون فوق الكعبين. أنت أمامك الآن الحد المسموح به فقط إلى الكعب، العظم الناتئ في مفصل القدم، هذا العظم الناتئ هو الكعب. لك أن يصل الثوب إلى هذا العظم، إن نزل ففي النار، كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الثوب إلى أنصاف ساقيه، تمام؟ يبقى إذن الآن من نصف الثاق، من نصف الساق إلى الكعبين هذا لا حرج. السنة الكمال والفضل نصف الساق، ما نزل عن الإزار ففي النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الذي يجر إزاره خيلاء أو غير خيلاء هذا كله من صور الكبر، فيجب على الإنسان حتى يكون متواضعا أن يلتزم بزيه ولا يسبي الإزار.
نعم. طيب فضيل الشيخ، يعني ندخل في مسألة مهمة جدا بالنسبة للتواضع، وهي مسألة طلب العلم. يعني لا شك أنها يعني المسائل العظيمة والتي اعتنى بها الإسلام عناية خاصة. الطالب العلم إذا أراد أن يطلب هذا العلم، ما هي الشروط التي لابد أن تتوافر فيه، خاصة في موضوع التواضع، وكيف يكون متواضعا لدى طلبه لهذا العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام.
نعم. وذكرك طبعا الوقت بدأ يعني
نعم. لا ينال العلم إلا بلين الجناح وتحمل المشاق.
نعم.
والصبر. لا ينال العلم إلا بذلك. علاوة على الأمور الأخرى المعينة مثل الذكاء وطول الزمان وصحبة الأستاذ والعزة. نعم. هذا الأمور. ولكن الأساس عندنا ألا يكون الإنسان متكبر ولا يكون مستحي. ورد في الأثر اثنان لا يتعلمان، مستحي ومستكبر. المستحي والمستكبر لا يتعلمان أبدا. فالإنسان المتواضع لابد أن يكون في طلب علمه أيضا متواضع. يعني هذا الباب نأخذه من موسى عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام.
موسى نبي، والخضر عليه السلام نبي على الراجح. طيب أيهما أفضل، موسى أم الخضر؟
موسى عليه السلام.
موسى بلا شك.
نعم. من أولي العزم.
ومع هذا يمشي وراء الرجل الذي يظن أن عنده علما ليس عنده فيقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل هناك تواضع أعظم من هذا؟ لا، هذا تواضع في طلب العلم. سيدنا جابر بن عبد الله، سيدنا عبد الله بن مسعود أولا رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول أخذت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة من رسول الله 70 سورة من فم خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. شو بقول إيه؟ فوالله الذي لا إله إلا هو لو علمت رجلا يعلم ما ليس عندي تأتيه الإبل لأتيته، أو أعلم إنسان بعيد تأتيه الإبل، الإبل تستطيع أن تصل إليه لا يدر الزمن، يعني لو بعد سنة من المسير أصل إليه لوصلت إليه حتى أخذ ما عنده من العلم. فهذا أيضا من التواضع.
وهو يعلم هذه السورة أين نزلت، في الشتاء والصيف، كان ما ذكر في بعض
التفاصيل. طبعا يعلم كل سورة وكل، ولكن ما
في ليل أو نهار إلى غير ذلك.
نعم،
ولكن مع ذلك يأتي لمن
حريص
عنده علم أكثر منه،
حريص حتى مهما بلغ الإنسان وجمع العلم هناك أشياء تعزب عنه، فيقول لو أعلم أحدا عنده علما ليس عندي تأتيه الإبل لذهبته.
بارك الله فيكم. في الحقيقة فضيلة الشيخ الوقت أدركنا، ولعلنا بمشيئة الله تعالى نكمل خاصة في هذه الجزئيات بالنسبة لطلب العلم والتواضع في طلب العلم في الحلقة القادمة بمشيئة الله. بارك الله فيكم. مشاهدي الكرام، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر فضيلة الشيخ محمد البتنوني على ما تفضل به في هذه الحلقة، على أمل باللقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.